بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 17،
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال الشارح: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم به واستجار والتجأ إليه. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا باب جديد، وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب السابق أبان فيه المصنف رحمه الله حكم النذر بغير الله تعالى وأنه شرك بالله تعالى، وكأن الناذر لا ينذر إلا لمن يستعيذ به، لذا ناسب أن يأتي بهذا الباب عقبة لما بينهما من العلاقة المشار إليها. وهذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك، وهذا الباب وما قبله وما سيرد بعده فيه تنويع للشرك، أو ذكر أنواع للشرك وتنويع لجملة من أنواع ماذا؟ الشرك. لكون المذكورات في هذه الأبواب كلها عبادات وقرب لله تعالى لا يستحقها أحد سواه، فمن صرفها لغيره فقد أشرك به. وكيف تحققنا أنها عبادات؟ في هذا الباب وفيما قبله وفيما سيرد؟ نعم، تحققنا من ذلك بأمرين: كونه جل وعلا أمر بها، وثانيا امتدح أصحابها أمر بهذه العبادة وامتدح أصحابها. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة طلب العوذ، والمعنى، معنى الباب يعني، أن من الشرك بالله طلب العوذ من غيره جل وعلا. والشكاية إلى غيره سبحانه وتعالى. حقيقة الاستعاذة
من حيث اللغة هو الهرب من شيء تخافه. الهرب الاستعاذة حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، إلى من يعصمك منه. ولهذا قال الشارح: ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. ولهذا أيضا يقال عائذ من الشيء، عائذ من الشيء أي هرب منه، وعائذ بالشيء أي هرب إليه، هرب إليه. وفيما نقله المشارح رحمه الله من كلام الإمام ابن القيم وما سيرد من كلام الإمام ابن كثير ما يدل على هذا. متى تكون الاستعاذة بغير الله شركا ومتى لا تكون، ومتى لا تكون كذلك؟ الجواب: تكون الاستعاذة بغير الله شركا إذا صرفها العبد لمخلوق، إذا ما صرفها العبد لمخلوق ونحوه في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، في أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولا تكون شركا إذا ما كانت من مخلوق حي حاضر قادر على فعل المطلوب منه، كقوله جل وعز: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الآية، وكما تقول لسيد وله عبد: أنا أستعيذ بك من شر غلامك أو نحو ذلك. وتكون شركا أيضا إذا طلبها المرء من ميت أو غائب أو جني أو شجر أو حجر ونحو ذلك. ومن طلبها، ومن طلبها فيما يقدر من مخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق، من طلبها من مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وكان هذا المخلوق حيا وحاضرا، إلا أنه غير قادر لعجز فيه، إلا أنه غير قادر لعجز فيه، فطلبها منه دليل على ضعف العقل، دليل على ضعف إيش؟ العقل. انتبه، هذه لا تكون شركا، لا تكون، لكنها تكون دلالة على ماذا؟ على ضعف في العقل، إلا إن اعتقدت فيه مع عجزه على قدرته وأن له قدرة ونفوذ وتصرف، هنا خرجت عن كونها كذلك إلى كونها ماذا؟ من الشرك بالله جل وعز. وعليه نقول: الاستعاذة أنواع، استعاذة تعبدية وهي عبارة لله والتي تتضمن الافتقار إليه والالتجاء إليه والضراعة له سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه. ومن ذلك الاستعاذة بصفة من صفاته جل وعز ككلامه مما سيرد في حديث الباب. هذا قسم نوع. والنوع الثاني من أنواع الاستعاذة، الاستعاذة الشركية، وهي الاستعاذة من مخلوق ميت أو غائب، جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو نحو ذلك، فتطلب منه، فتطلب منه، فهذا من ماذا؟ استعاذة شركية. والنوع الذي يليه الاستعاذة الجائزة، وهي ماذا؟ الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وكان حيا حاضرا قادرا على ذلك. والدليل على هذا على جوازها كما مر في آية ذكرناها، وأيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال العلامة النووي في شرح مسلم: قوله عليه الصلاة والسلام ومن وجد معاذا، أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه، يلتجئ إليه ويعتزل فيه، فليعذ به، أي فليعتزل فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ومنه أيضا ما جاء في صحيح مسلم ومعناه هو كذلك يدخل في هذا الباب، من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، يعني ماذا يفعل؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ وهذا المراد بالعوذ، فليلجأ أي يذهب إلى أرضه أو إلى غنمه أو إلى إبله. وما يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم أيضا أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها إليه فعاذت، هذا اللفظ، فعاذت بأم سلمة، فعاذت استعاذت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث المشهور: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيش يدها. وضح؟ إذن هذه استعاذة ماذا؟ جائزة. انتبه، لا يعني أنها جائزة يعني أنك تفعلها في كل حال، فالمستعيذ نعم له حالتان. الحالة الأولى أن يستعيذ المرء بمخلوق حي قادر حاضر من شر ظالم من شر ظالم، فهنا تجب إعاذته كل بحسبه وقدره واستطاعته، هنا يجب إعاذته للمستطيع قدر إمكانه. وحالة ثانية أنه يستعيذ ولكن ليتوصل إلى محظور أو إلى محرم، فهنا يحرم إيواء وإعاذة من كانت حاله كذلك، تحرم إعاذته وإيواء من كان ماذا كذلك. عرفتم إذن أنواع، منها التعبدي ومنها الشركي ومنها ماذا الجائز على ما ذكرنا، بارك الله فيكم. نعم. ثم يقول في كلام الإمام ابن القيم: فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، ولهذا تقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وقل أعوذ برب الفلق، إلى آخره الآيات. قال: واعتصم به واستجار، ولهذا يقال فيها أيضا استجارة، والتجأ إليه، وهذا تمثيل. طيب سؤال: ما المراد بالتمثيل؟ لما يمثل لك، هل التمثيل يراد لمجرد التمثيل أم التمثيل يراد للتفهيم؟ أما يقال أن بالمثال يتضح المقال؟ إذن هذا تمثيل وتفهيم، تمثيل وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاضطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، أي تضيق باحتوائه العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله في البدائع. نعم.
وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. انتهى.
نعم، هذا كلام أيضا مهم من الإمام ابن كثير، ولعله لما فرق بين العياذ واللياذ هذه من الألفاظ، لعلها أقول لعلها من الألفاظ التي إذا ما اجتمعت افترقت، وإذا ما افترقت اجتمعت، كالإيمان والإسلام وما شابه ذلك.
قال رحمه الله: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك.
نعم، هذه أيضا يعني ما ذكره المصنف الشارح هنا رحمه الله فيه تأكيد وبيان لما سبق أن ذكرنا في أول الكلام عن المناسبة، كيف تحققنا من كونها عبادة لأمرين اثنين: أن الله أمر بها وامتدح إيش أصحابها. نعم.
فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله وصلى لغيره ويكون عابدا لغير الله، ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال الشارح: قال ابن كثير: أي كما نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا.
أعد الأول من الأول. قال ابن كثير،
قال ابن كثير: أي كما نرى أن لنا فضلا،
كنا نرى ألا كما نرى كما هم أيوة. نعم أيوة.
كما نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن. قال مجاهد: كانوا إذا هبطوا واديا يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وقال ابن كثير: لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. كما قال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك، انتهى.
نعم. ثم ذكر الشارح رحمه الله وعلق على إيراد المصنف الإمام المجدد رحمة الله عليه آية الجن، آية الجن، وهو قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول أهل العلم: الواو في قوله فزادوهم، الواو فيها قولان: القول الأول أنها للجن، والهاء للإنس، والهاء ضمير راجع للإنس، فيكون المعنى: زاد الجن الإنس رهقا، أي ذعرا وخوفا وإغواء وإضلالا. واضح؟ هذا قول. والثاني: أي زادوهم طغيانا، فتكون الواو هنا القول الثاني فيها أنها ترجع إلى الإنس، ترجع إلى الإنس، والهاء للجن، والهاء زادوهم للجن. والمعنى: أي زاد الإنس الجن طغيانا وتكبرا واستعلاء عليهم. وضح؟ إذن هما قولان ومعنيان ذكرا فيما ذكرنا. وبكل حال، هي في مساق إيش؟ المدح أم الذم؟ هي في مساق الذم. أقول بكل حال، سواء كان على القول الأول أو القول الثاني، أنها في مساق الذم، في مساق الذم لهذا الفعل. هل يبعد احتمال الآية للمعنيين؟ لا يبعد، فلا يبعد. الخلاصة أنه لا يبعد احتمال الآية لماذا؟ أو اشتمالها على المعنيين، اشتمالها على المعنيين المذكورين. ما وجه الاستدلال بالآية على الترجمة؟ وجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله جل في علاه حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا جملة من الأشياء الشركية كانوا يعتقدونها في الجاهلية أعني من؟ الجن. كانوا يعتقدونها في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغير الله هذا وجه الاستدلال بالآية على الترجمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربكم حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا.
نعم، هذا بيان من العلامة ملا علي القاري الحنفي، نعم، في بيان معنى الاستمتاع في آية الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. الآية، فما هو الاستمتاع؟ ليس بالضرورة الاستمتاع أن يكون ماذا؟ أن يكون استمتاع مؤانسة ومؤاكلة ومشاربة، هنا استمتاع تعبد. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. وها هنا سؤال: هل يمكن للجني أن يمتثل أمرك إذا ما أردت أن تستمتع به وأنت لم تقدم له شيئا؟ لا يمكن أن تستمتع به قبل أن يستمتع بك، لا يمكن. قرب ولو ذبابة لا يمكن. ومن هنا نقول: لا يجوز الاستعانة بالجان الذين يقولون بالاستعانة ماذا؟ بالجن، فيما يدعونه من القراءة على من؟ على الممسوسين والمعيونين وغير ذلك. أما ترى أن بعضهم يجلس وينشئ عيادة كما يقول، عيادات، جالس عاطل باطل، لا شغلة ولا مشغلة، لا عمل، لا هذا مال يأتيه إلى عنده، يفتح عيادة، يقول ولا محل ولا مقر الرقية بالكتاب والسنة، يجعلون هذا هو الغطاء وما في جيوب الناس وأعراض الناس هو المقصد، ولو قالوا ما قالوا فإن نجا من أن يكون من المستمتعين بالجان فلم ينجو من هذه القذارات. ولئن كان يدعي أنه لا ينفع ولا يتتبع هذا وإنما غايته ماذا؟ نفع الناس، وقد يستعين بالجان فقد استمتع به الجان قبل أن يستمتع بالجان، لا يمكن أن يمدك بمعونة إلا ولا بد أن يأخذ منك ولو ما قل، لازم، ولو أنك تغمز بعينيك، ولو طلب منك ألا تلتفت يمينا التفت فقط للحين شمالا، فالتفت هذا إذعان منك لطلبه. لا يمكن ولا يجوز بحال أن يطلب منك هكذا. قد يستدل بعض الناس أو يستأنس بعض الناس بأن هذه الاستعانة بالجان يعني نص عليها بعض أهل العلم، فيذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على الجواز وقاس هذا باستعانة الإنسي المسلم بالإنس المسلم، هو من كذلك؟ نقول نعم، ذكر هذا شيخ الإسلام، ولكن القياس هنا قياس مع الفارق، مع إجلالي وتعظيمي وتقديري ومعرفتي بمقام شيخ الإسلام، فهو الهامة رحمه الله العليا، لكن ليس على هذا القول دليل، ليس على هذا القول إيش؟ دليل. فكل يستدل له لا به، لا به، القياس هنا مع الفارق، قياس هنا مع الفارق. وإما يدل على هذا، قد تكلمت في هذا الجامع على أن التجربة في هذا الباب لا تصح، إما يدل على مفارقة القياس هنا، إما يدل على مفارقة القياس هنا أننا نحن الإنس عالم شهادة والجان عالم غيب، عالم إيش؟ غيب. يقول الله جل في علاه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم، فكيف تقول لي بربك أنه ماذا؟ أنه تصح التجربة مع أمثال هؤلاء وأني أستعين به، كيف يمكن أن تتوصل إلى أن هذا الجان الذي استعنت به هو مسلم؟ أثبت نعم في الجان المؤمن والكافر، البر والفاجر، كما قال الله جل وعلا وحكى ذلك في كتابه العظيم سبحانه وتعالى، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآيات، هذا في إثبات أن في الجان مؤمنين وفيهم أيضا غير مؤمنين. تقول هذا الجان نطق على لسان الممسوس فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، جميل، أثبت أنه صدق، تستطيع؟ ما تستطيع، لأن هذا يترتب على أمر متقدم، أذية الإنس المؤمن لأخيه الإنس المؤمن تجوز؟ لا تجوز. أن تؤذي إخوانك المؤمنين ما يجوز، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل ترويع المؤمن، كيف وقد وهو يتلبس به ويغيب، قد يغيب عقله، وقد يمشي في الطرقات والأزقة بلا إيش؟ بلا عقل يهيم كالبهيمة، تأتي الصلوات وقد لا يصلي ويفعل الأفاعيل، أليس كذلك؟ بل يقول كلمات كفرية ممكن. أليس هذا الصنيع من هذا الجان لو كان مسلما على فرض إسلامه أنه بأذيته للإنس المسلم وتلبسه به ألم يفسق هذا الجان بهذه الأذية؟ فسق، ورب الكعبة إنه من الفاسقين. الأحكام التي علينا أحكام عليهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مخاطبون كما نحن مخاطبون. وضح هذا؟ فهو بتلبسه للإنس قد فسق لو كان مسلما. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف نتبين أنه صدق وهم عالم غيب ونحن عالم شهادة؟ لا يمكن. هذا ملخصا، وقد كتبت في هذا كتابا مطولا تعليقا على أحد الكاتبين وهو أقرب إلى الشعوذة، كتابه ينتشر هنا وهناك، علقت عليه على طرة الكتاب في ذكر أوجه عدم الجواز. لا يمكن أن هذا الجان الذي تستعين به إلا ويطلب منك طلبا، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. وقد قال هذا وكتب هذا بعض الذين كانوا يتعاطون هذا الصنيع، يعني الرقية الشرعية، ويستعينون بالجان. ولما تابوا حدثوا بهذا وكتبوه، حتى إن أحدهم قال لما طلبته الإعانة وأن أستعين به في أن يخبرني هذا وهذا وكذا وكذا، قال لي لا بأس لكن قل نعم. طلب منه أن يقول نعم بس قبل أن يبدأ، قال فقلت نعم، أجابه، خضع له، أليس كذلك؟ هذا الذي يريد، هذا الذي يريد أنك أجبته وخضعت له ففعل هذا. بعدين هذا يقول يفيدني أن هذا ممسوس وهذا معيون وهذا مسحور وهذا كذا، تبني بعد هذا على قوله وقلنا بفسقه لو كان إيش مسلما. أنت مسحور، سحرك زيد وعمر وفلان وعلان، والسحر في المكان الفلاني، تصدقه وتبني أحكاما، سحرك جارك، سحرك أختك، سحرك فلان، فتمزق بين الأرحام والأصهار والجيران والإخوان، ثق تماما، ما يخبرك بشيء إلا هو يستعين بالقرين الذي مع صاحبه. كيف عرف؟ لأنه يتكلم معه كما تتكلم أنت مع أخيك، هو يتكلم مع أخيه، هو يراه أنت لا تراه. ما منكم إلا معه قرين، ما منكم من أحد إلا معه قرين، أليس كذلك؟ لماذا عندما نأتي إلى هذا نعطل ونتعطل؟ ونظرا لأن الكلام في هذه القضية، قضية الجان وأنواع السحر وموضوع السحرة وموضوع المس، موضوع جذاب، صحيح؟ ما أن يجلس إنسان دجال فيحدث الناس بالقصص والحكايات والروايات وغير ذلك إلا كلهم هكذا كأنه إيش لا يقول إلا حقا، العقول تتعطل، الأسماع ما شاء الله كالميكروفون، والعيون محدقة تسليم. وقلت له وقال لي وفعلنا وذهبنا وأتينا، فأخرجته من أين أخرج؟ من الظفر، لا من الإذن، لا من الكلى، لا من العين. لو خرج من عين قالوا فقعها، لو خرج من الأنف ممكن يفعل. سبحان الله، هل لا سألت نفسك كيف دخل؟ كيف دخل؟ لما لم يفقه ولم يقصر ولم ولم ولم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على إيش؟ فإن الشيطان يدخل. أما جاءت بهذا السنة؟ وجاء ماذا؟ بيان ذلك بأن الإنسان إذا ما جاء للتثاؤب يضع يده على إيش؟ على فيه. قال فإن الشيطان يدخل. تقول كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يدخل. أنت تقول كيف؟ الله أعلم كيف دخل، الله أعلم، كيفية غير معلومة. لما؟ لأنهم عالم غيب. هذا باختصار، فهمت؟ بارك الله فيك. ولهذا تجد أن هؤلاء الذين يشعبذون على الناس ويضحكون، المرد والنهاية جيوب الناس. يقول هو لا يأخذ، لكنه يضع عند الباب صندوقا، وإذا أعطيته يأخذ، هو لا يطلب لكنه يأخذ. طيب إذا ما أخذ يقول لك خذ زيتا برا، يباع زيت ولا عسل ولا كذا، المحل له، هذا زيت مقروء عليه. كأني بهؤلاء الدجالين حصروا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به فقط في قضية الجان والممسوسين. النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه كلوا الزيت وادهنوا به، هل خصه بالممسوسين والمجنونين؟ لماذا تحصره أنت في هذا؟ وما الذي أدراك أن هذا نافع؟ وما الذي أدراك تقول جربت غيرك من الدجالين جرب فلم ينتفع؟ أنت تقول زيت زيتون، جاء الثاني بزيت الخروع، إيش الفرق؟ لماذا هذا نافع وهذا ضار؟ تقاطع المصالح، تقاطع إيش؟ المصالح. التجربة في هذا الباب صفر، لا تصدق، افهم هذا. لا يخدعنكم أولئك الدجالون أو اللعابون الكذابون، ولو انتسب إلى ماذا؟ إلى طلب العلم زورا، هل كان من هدي السلف رضوان الله عليهم أن الواحد منهم يتفرغ لمثل هذا؟ هل كان الواحد منهم يفتح بيته للقراءة وللفعل هذا؟ ليس هذا الممول به في بعض الأماكن، ليس هذا من هدي وسنن أئمة السنة ولا سلف الأمة الصالح. لا تقل أن أفتح حتى لا يذهبون إلى الدجالين، لأنهم ذاهبون ذاهبون، ولعلك أنت أحدهم. ولو كتبت قراءة بالكتاب والسنة، لو فحصنا ودققنا لما وجدناك سليما. وضح هذا. كان مما يقال في هذا، يعني الشيء بالشيء يذكر، أن أحد هؤلاء الدجالين اللعابين التقيته يوما وقال قرأت وكذا وكذا، يتكلم هذا الكلام له أكثر من 25 سنة، ما هو الآن، قال قرأت على ما أدري من وكذا وكذا وأخرجت منه الجان فأسلم ما شاء الله. ثم ذهبنا إلى استراحة ودعوت هذا الرجل الممسوس الذي خرج منه الجان، فإذا أردنا الصلاة قلت لهذا الجان تعال، ينادي الجان ادخل، يعني صلي بنا إمام، فيدخل في الإنس هذا ويصلي، يقول قراءته ما شاء الله حسنة. قلت له ما حكم إمامة الجان؟ الآن الفرض سقط عن من؟ عن الإنس ولا عن الجن؟ أهو جعلته إماما، صحيح؟ حكم إمامة الجان، ما في جواب. الفرض سقط عن من؟ عن الجن الإمام ولا عن الإنس الممسوس؟ عن من سقط الفرض؟ من الذي برئت ذمته بأداء الفريضة؟ ما في جواب. وكان مما قال أنه قرأ على أحدهم فأراد أن هذا الجان كان عاصيا، قرأت حتى دققت هنا في ساعده، اجتمع الدم هنا فأتيت بالسكين وقطعت هكذا قتلت الجان وموته. قلت ما حكم قتل الجان؟ ما حكم قتله؟ هل دخوله في الإنس موجب للقتل؟ أما في حدود عندنا شرعية ولا ما في حدود؟ رأيت الكذب هذا الذي يلعب به هؤلاء يتعلاعبون به بعقول الناس؟ انتبه انتبه بارك الله فيك. بعض الإخوة في بعض البلدان الغربية الشرقية يجلس يقول يا شيخ أنا أقرأ أنا أفعل. لا تقرأ ولا تفعل، اقرأ على نفسك وارقها، اشتغل بنفسك وعالج نفسك. غير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، ما يصح هذا. عالج أول شيء نفسك، لأنه بعد هذا تنساق الأمور، وما أكثر الفضائح والقبائح التي تولدت من تصدر هؤلاء بارك الله فيكم. فالاستعانة بالجن لا تجوز، ولا يمكن أن تستمتع بالجان قبل أن يستمتع بك، ما يمكن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال الشارح: هي خولة بنت حكيم، هي خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن، فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي: قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر، وقيل معناه الشافية الكافية، وقيل الكلمات هنا هي القرآن، فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء. وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه وتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه.
نعم. ثم ذكر المصنف الإمام المجدد حديث خولة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح كما قال، رواه من؟ مسلم، رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، نزل منزلا هنا كما ترون هذه الكلمة نكرة في سياق الشرط، فهي تعم سواء نزل بيتا أو أرضا أو فلاتا أو غير ذلك، أي منزل نزله. فقال من نزل منزلا فإيش؟ فقال، هذا توجيه منه عليه الصلاة والسلام بما يجب أن يقوله المؤمن بدلا مما كان يقوله من؟ أهل الجاهلية: نعوذ بكبير هذا الوادي، أو نستعيذ بكبير الجان في هذا الوادي، أو نحو ذلك مما سبق من عبارات بعضهم وغيرها. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات، ذكر المصنف رحمه الله كلاما للقرطبي: هل المراد بكلمات الله هنا الكلمات الكونية النافذة أم الكلمات الشرعية؟ هل المراد بها الكلمات الكونية النافذة أم الكلمات الشرعية؟ نقول بارك الله فيكم جوابا على هذا الإيراد: كلمات الله جل وعلا الكونية نافذة لا راد لها، والكلمات الشرعية كلمات القرآن وما صحت به السنة كلمات عظيمة شريفة، كلاهما حق سواء الكونية أم الشرعية، فكلماته الشرعية والكونية كلها إيش؟ حق، وهي وصف له سبحانه وتعالى، لأن كلامه جل وعز الكوني نافذ. قال الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون. وكلامه الشرعي أفضل كلام وأشرف كلام وأحب الكلام إليه. فبكل حال أنت تتوسل إلى الله جل وعلا بصفة من صفاته، بصفة من صفاته جل وعز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: التامات. إيش؟ التامات، لأن كلامه الكوني تام نفاذه، كلامه الكوني إيش؟ تام نفاذه. وكذلك كلامه الشرعي تام لشرفه وعظمته والتعبد لله تعالى به، فكانت كاملة شافية تامة لا نقص فيها ولا عيب، لا نقص فيها ولا عيب. كلام القرطبي رحمه الله الذي نقله الشارح رحمه الله هنا ينتهي أين؟ ينتهي إلى قوله: ومغفرة ذنبه. هنا ينتهي كلام من؟ القرطبي. وهذا قاله في كتابه المفهم، في كتاب المفهم. لكن فيما بين يدي من هذه النسخة تتم لكلام القرطبي، يعني ما يبدو أن النسخة التي نقل منها الشارح أو غير ذلك، الله أعلم. على كل حال تتم لا بأس بذكرها. قال: ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى. ها، رأيتم الموقع الموطن؟ استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه. كما قلنا أن الاستعاذة التعبدية فيها التجاء، فهنا قال استعاذة بصفات الله تعالى والتجاء إليه. ثم في قوله: فحق المستعيذ بالله، هكذا عندي، الذي في المطبوع من المفهم: المتعوذ بالله، المتعوذ بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها، خشية أن يكون فيها شرك.
هذا كلام دقيق وجميل في رد أهل السنة على الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم بأن القرآن مخلوق، أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. تقرير ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بإيش؟ بكلمات الله، ولو كان كذلك لما جاز. لو قلنا بأنه ماذا يتجوز الاستعانة بالمخلوق لما جاز أن يستعيذ عليه الصلاة والسلام بكلمات الله التي ادعوا أنها ماذا مخلوقة، وهذا كلام باطل. نعم.
وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما
ويسميه إيش؟ أو استمتاعا أو إيش؟ أو استمتاعا.
وصدق هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم فيصير من
من خدمه
فيصير من خدم الشياطين ومن من عفوا فيصير من خدم من خدم الشيطان. فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان.
شفت كيف؟ لا يمكن أن يخدمك الشيطان إلا بعد أن إيش؟ تخدمه. فلا يمكن أن تستمتع به قبل أن يستمتع بك. نعم.
لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة.
نعم. أيوة.
فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو
كما يفعل هو إيش؟ به. فهو عندما يخدمك لا يتعبد لك وإليك، هو يريد منك أن تقنع أنه فعلا يستطيع وأنه قادر على هذا، فتتعلق به إيش؟ أكثر. فإذا ما جئت لتطلبه مرة أخرى طلب منك أمرا أكثر من الذي مضى. ألا ترى بارك الله فيكم أن بعض الذين يتعاطون السحر ويأتونه من أوائل وأضعف ما يفعلون حتى ينفذون لهم طلباتهم؟ أجاركم الله وأعزكم أن الواحد منهم يطأ بقدمه المصحف الشريف، أليس كذلك؟ هذا من أهول ما يفعلون، إلى غير ذلك من أنواع الكفريات والضلالات والزندقات. ثم يطلب منه أن يفعل يفعل، لكن لا يفعله الشيطان لهذا تعبدا، ليزداد به تعلقا. فهمت؟ نعم. كلام الإمام ابن القيم هذا مهم ونفيس. نعم.
قوله: من شر ما خلق، قال ابن القيم: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنية، أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة.
أي شر كان من مخلوق قام به هذا، سواء كان حيوانا إنسيا جنيا، أليس هذا الجان الذي تلبس بالإنس أما هذا من الشر العظيم الذي ألحقه بهذا المسلم، سواء كانت امرأة أم كان رجلا، صغيرا كان أم كبيرا؟ الله المستعان. نعم.
وما ها هنا موصولة ليس إلا، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي.
هذا هو، ليس المراد بقوله يعني من شر ما خلق العموم الإطلاقي، وإنما المراد التقييد الوصفي، بمعنى أنه عام يراد به الخصوص، عام يراد به إيش؟ الخصوص. والمعنى نعم،
والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يفضي إليه. قوله
هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم. نعم.
قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.
نعم. قال قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، يعني الذي نزله من نزل منزلا في أول الحديث. ذكر كلاما جميلا وحادثة وتعليقا لطيفا للعلامة القرطبي رحمه الله، قال: هذا خبر صحيح وقول صادق. لما؟ لأنه نطق به من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقول صادق، علمنا صدقه دليلا، أي لثبوت الدليل، وكذلك إيش؟ تجربة، أي بالتجربة علمنا صدق هذا، أنه قد ثبت دليلا وكذلك بالتجربة. حكى عن نفسه وما جرى معه، قال: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه، يعني ما تركت، ما أن أنزل منزلا إلا ذكرت هذا الدعاء واستعذت بالله جل وعلا، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، يعني تركته يوما. قطعا أنه ترك هنا نسيانا، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يتسلط الشيطان بسبب أمرين، إما النسيان أو الغفلة. النسيان أو الغفلة، إذا ما نسيت هجم عليك، إذا ما غفلت هجم عليك. أترى الإنسان الذي هو في غفلة دائمة ونسيان دائم كيف يكون معه الشيطان؟ جاثم على قلبه وعلى أذنيه، صحيح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه يعمل به في كل مرة، لكن تركه إيش؟ مرة تسلل إليه الشيطان أو تسلل إليه شيء، قال: فلدغتني عقرب بالمهدية، مكان ومنزل وموضع، فتفكرت في نفسي، يعني إيش؟ كيف أصبت ولماذا أصبت؟ هكذا يجب أن يكون المرء رجاعا متفكرا، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لعله غفل، لعله نسي، لعله كذا، لعله فوت، لعله ولعل. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. لا تقل: لماذا أصاب بمثل هذا وأنا أصلي، لماذا وأنا كذا. لا، ليس العزيز على القنا بمحرم، انتبه. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل وعز. فالواجب عليك أن تراجع وأن تتفكر وأن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، ما كان من غلط وخطأ، تبت إلى الله ورجعت وأنبت، نعم العبد إنه أواب. وتفكرت، تحلل يا أخي من الناس قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. قال: فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. راجعت، ما الذي اقترفت؟ ماذا فعلت؟ فوجد أنه إيش؟ أنه نسي أن يقول هذا الذكر، فما بالنا ننسى أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول الخلاء والخروج وغير ذلك، صحيح؟ ثم لا تريد أن يتسلط عليك شياطين الإنس ولا شياطين الجن؟ والله هذا مؤلم ويدعو إلى البكاء المرير والاضطراح بين يديه جل وعلا وصدق اللجأ إليه بأن يرفع هذا الران الذي نزل على قلوب بعضنا. نسأل الله العافية والسلامة. الحافظ القرطبي رحمه الله لكلامه تتم في المفهم أيضا المجلد السابع منه الصحيفة 37 قال: فقلت لنفسي، هنا يقول نسيت، قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، قال فقلت لنفسي، قلت إيش؟ يكلم نفسه، ما أحد حاسبه، هو الذي يحاسبها. قال فقلت لنفسي ذاما لها، قلت لنفسي إيش؟ ذاما، ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ وقد لدغ، قرطبي قد إيش؟ لدغ. قال فقلت لنفسي ذاما لها وموبخا ما قاله صلى الله عليه وسلم للرجل الملدوغ: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، أي تلك اللدغة، أي تلك إيش؟ اللدغة. هكذا يذكر نفسه بالحق وبالسنة، لا إله إلا الله. هذا درس عملي، هذا درس، فراجع وقلب بارك الله فيك. هذا الحديث العظيم يدلنا بارك الله فيكم على فقه عظيم، وهو فضل الاستعاذة بالله جل وعلا، فضل الاستعاذة بالله جل وعلا وبكلماته التامات، وأنها من أسباب العافية، وأنها من أسباب العافية، وأن الاعتصام بالسنة نجاة، أن الاعتصام بالسنة إيش؟ نجاة من المهلكات الحسية والمعنوية، الحسية والمعنوية. فمن نزل منزلا يستحب له أن يقول هذه أو هذا الدعاء: نزلت بيتا، نزلت فندقا، نزلت شقة، نزلت قاعة دراسة، ودخلت كلية، ونزلت مكانا، قلها، قلها بارك الله فيك. فمن نزل منزلا فليقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم نتوقف الأسبوع القادم، لا يوجد درس الخميس، أعني الأحد إن شاء الله العمدة موجود، ثم أتوقف بعد ذلك الخميس الذي بعد، الخميس القادم لا يوجد، والخميس الذي يليه لا يوجد، نتوقف قرابة الأسبوعين، قد تزيد وقد لا تزيد، فلا تنسونا من الدعاء بارك الله فيك. هذا يقول: بعض الإخوة من طلبة العلم من أهل السنة تفرغوا للرقية ليمنعوا أهل البدع في هذا الباب، الجواب مضى ولا ما مضى؟ انتهى. هذا فيما مضى من سنوات قبل يعني سنوات والله عقدين من الزمان، كان هناك رجل في الحي الذي أسكن فيه قديما في عام 1417 تحديدا، كان هذا الحي فيه رجل يدعي القراءة وهو مشعوذ، حقيقته أنه مشعوذ. فجاءني بعض الناس يقول يا شيخ كذا ويا شيخ كذا، قلت معقول؟ أين هذا الرجل؟ قالوا في المكان الفلاني. فذهبت إليه يوما وجلست معه، وإذا بهذا الرجل خواء لا علم عنده بشرع الله ولا بحرف واحد. قال يا شيخ أنا هذا العلم يعني القراءة أخذته عن أبي ورثه. قلت شوف، كل شيء ممكن تورثه إلا العلم، ما يتوارث، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لا تقل لي أنك ورثته من أبيك، هذا ما يورث. فقال لي، قلت كيف تفرق بين الممسوس والمعيون والمسحور؟ قال يا شيخ هذا وإذا أعطينا كذا يخرج منه كذا ويعطي يعني ماذا خلطات ولا أشياء. قلت يعني المسحور ماذا يخرج منه؟ قال نعطيه شيئا يأكله ويخرج من جوفه إذا فيه سحر جرو، تعرف الجرو؟ كلب الصغير. قلت أنت تخرج من جوفه جروا، وذياك واحد ثاني كان في الضفة الأخرى في المدينة أيضا يعطي، يقول يخرج أخطبوط، تعرف أخطبوط الذي في البحر هذا؟ قلت أنت أخطبوط ذاك أخطبوط وأنت كلاب، جعلتم بطون الناس حدائق حيوانات، لماذا أنت صادق وهذاك كذاب؟ ولماذا هذاك كذاب وهذاك صادق وأنت كذاب؟ ليش؟ لا تقل لي جربت، استدرجكم الشيطان فأوقعكم فيما وقعتم فيه فصدقتموه. فعقدت كل أربعاء درسا في مسجد الحي وبمسمع منه حول السحر وما يتعلق به وكيفية علاج المسحور بالسنة الشرعية السنة المطهرة والطرق الشرعية، تكلمت قرابة شهرين كل أربعاء ليسمع العوام والدهماء وغيرهم الذين قد يقتنعون. فجاءني يوما في آخر درس، كنت أتكلم عن أخطاء الرقاة وضربت به مثلا وهو جالس، بعضهم يقول وما ذكرت اسمه، ذكرت جملة من أخطاء الرقاة سواء شعبذة ولا غيرها وأخطاء من الفسوق وأنواع الكبائر وغير ذلك، قلت بعضهم يعطي كذا يخرج جروا ويخرج كذا، ذكرت ما يفعله. بعد أن خرجنا قال شيخ أنت ماذا تريد مني؟ قلت أريد أن أكف شرك المسلمين. أما يسعك أن تجلس في بيتك وتبكي على خطيئتك وتستغفر ذنبك، تستغفر من ذنبك، تستغفر ربك جل وعلا من هذا الذنب، وتعلم شرع الله، هذه أعراض. قال يا شيخ أنا فتحت حتى لا يذهبون إلى المشعوذين. قلت أنت تظن نفسك أنك لست مشعوذا؟ أنت منهم. أو تظن أنهم ما ذهبوا؟ قد ذهبوا معك وقبلك وفي أثنائك. اترك هذا اللعب، اترك هذا إيش؟ وكذلك يفعلون، لا تقل حتى لا يذهبوا إلى البدع، لا تفعل هذا، ليس هذا من هدي السلف. هذا يسأل ما حكم الخوف من الجن؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا يجوز أن يرتقي ذلك إلى خوف ماذا؟ الخوف الشرك والعياذ بالله. لا يعني ذلك أنك تترك نفسك هكذا لا تستعيذ ولا تأخذ بماذا؟ بالأسباب الشرعية من أذكار الصباح والمساء وغير ذلك، ولكن كن على يقظة، كن على يقظة، كن قريبا من الله جل وعلا. هذا يسأل عن كتاب ذاك شخص ما نريد أن نسميه، كتاباته وقاية الإنسان وما أدري إيش وبعض الكتب. هذا الذي كتبت على طرة كتابه، وإما في هذا الكتاب من المضحكات المبكيات. انظر الشيطان كيف يستدرج هذا الجان، يستدرج الناس حتى أن الواحد منهم يظن نفسه أنه تقي نقي صادق، بدرجة أن هذه الشياطين كلها تخاف منه، يعني يظن في نفسه أن فيه من التقوى والصلاح ما ينخدع ويأمن بذلك مكر الله، فيقول هذا في كتابه هذا في موطن منه، أنه ذهب في إحدى المناطق دعي إلى القراءة على مريض، فبينما نحن نسير يقول في الزقاق في الطريق يعني في المنطقة اللي هو فيها، وإذا بشخص في البرندة بهذا اللفظ. إيش يعني برندة؟ لا مو صالة، يعني مثل الشرفة في لغة قوم، أن البرندة هذه شرفة يعني مرادهم بس باللغة العامية. يقول وهو يمشي إلى ذلك الرجل، ما هو يقصد هذا؟ هذا في البرندة، يقول ما أن رأيته إلا خر مغشيا عليه، سقط، قلت هذا أكيد أن فيه مس. هكذا ما شاء الله، كاشف عنده كشاف، هذا مسحور، هذا ممسوس، هذا انظر كيف انخدع في نفسه وأمن مكر الله وظن أنه كذلك، ورمى الرجل بمثل هذا. قد يكون هبط عليه السكر، قد يكون جاءته أزمة قلبية، قد يكون صحيح. ولو كان مسحورا ولو كان ممسوسا جدلا، هل يعني هذا أنك تقي الشياطين تخافك؟ يا أخي بسم الله أركب طيارة دور على البلد على البلدان، خلي الشياطين كلها تطلع برا، أركب الطيارة يا أخي. كما فعل أحدهم يقول، فتح عيادة في إحدى البلدان وهو فاسق حليق، لا إذا رأيته في الشارع لا ترى إلا رجلا ممسوخا. يقول أنا عندي طريقة اكتشفتها، هذا في محاضرة ألقاها هنا في المدينة في مستشفى للصحة النفسية كمان، وحضرها بعض المنتسبين إلى العلم مع الأسف، بل قال الرجل كفرا، قال أنا رأيت أني لما أرقي بعض المرضى لا أقرأ عليه قل أعوذ برب الفلق، ولا قل أعوذ برب الناس، ما أقول له أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يسقط قل، لأنها يقول هي خطاب لرسول الله ليس لنا، ثم يحور أعيذك، يحذف ويضيف، يقول وجدتها نافعة. شفت كيف استدرج الشيطان حتى أقنعه بالكفر أنه نافع من الإيمان. ثم وجدت يقول أني أسمي لما أدخل العيادة، يسمي على رب الهواء في العيادة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم على الهواء يعني، فما أن يفتح يأتي المرضى وكذا يدخل العيادة والمحل معالجة، يفتح الباب يختنق لأن هذا الهواء مسمى عليه، يقول الهواء سمى عليه فيه تسمية، فما الشيطان ينصرع. معقول يا جماعة وصلنا إلى هذه السذاجة نصدق أمثال هؤلاء المرتزقة الغوغاء الذين ينطقون بالكفر وهم لا يعلمون أو يعلمون؟ يسمي على الهواء فما يفتح الباب إلا ينصرع لأنه هوى مسمى عليه. طيب أنت هذا سمي على الهواء، ونفس القضية هذاك يطير بالطيارة وأنت تطير طيارة، سمي على هواء الدنيا كلها، ما يصير في مريض في العالم ممسوس ولا معيون ولا مجنون. استخفاف بعقول الناس، استخفاف، تعرف معنى الاستخفاف؟ يرى أن الذين يسمعون أو يجلسون حمقى ومغفلين. فهمت هذا؟ ثم يقول والله والله أني جربت وجدت حقا. يبغى الناس تصدق. لا يستخفنكم الذين لا يوقنون. بارك الله فيك. هذا يسأل عن يعني الجان يتشكلون، هل أننا لا نراهم مطلقا أم أننا لا نراهم على خلقتهم الحقيقية، لا سيما أن سمعنا قصصا في هذا في هذا الباب من بعض المشايخ. الله جل وعلا يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فهل المراد هذا النفي لا ترونهم على خلقتهم؟ لو رأيته على خلقتهم لعلك لا تستطيع، لكنهم يتمثلون ببعض الحيوانات وغير ذلك، يتمثل ما في ما يمنع من ذلك. فالنفي هنا يبدو عن أن على الخلقة الحقيقية، على الخلقة الحقيقية. أما أنه سمع قصصا من بعض المشايخ فلا أدري، أخاف هذا من الترويج للذي قلنا وحذرنا منه، حذرنا منه. هذا كمان أسئلة كلها، رجل ذهب ورجل جاء ورجل قال، كله في الجن.